هذا أيها الإخوة هو الشريط 13 من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام.
فإن قال قائل: لو رفع بصره إلى السماء دون وجهه هل يدخل الحديث؟ نعم عمر يدخل الحديث أبصاره، فالظاهر أنه يدخل الحديث، وإن كان الأغلب أن المعنى رفع البصر مع الوجه، أن المعنى رفع البصر مع الوجه، لكن إذا أخذنا باللفظ قلنا إن الإنسان يمكن يرفع بصره ووجهه إلى تلقاء الوجه. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم شأن الصلاة، وأن الإنسان يجب أن يكون فيها على كمال الأدب مع الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث بيان قدرة الله تبارك وتعالى، لأن ما هدد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممكن، وهو أن تخطف أبصاره بلحظة، والله تعالى على كل شيء قدير. ومن فوائد هذا الحديث أن التحذير إذا كف الإنسان عن المحرم حصلت به الفائدة، فإذا ترك الإنسان رفع البصر إلى السماء خوفا من هذا لا نقول إن الرجل مرائي أو إن الرجل أراد بعمله الدنيا، بل نقول إن الإسلام يرقب الناس ويرهبهم، إما بما في الآخرة من ثواب أو عقاب، وإما بما في الدنيا من جزاء أو عقاب. أليست الحدود الشرعية على الزنا والقذف والسرقة موجبة للكف عنها؟ فإذا كف الإنسان عنها خوف من هذه العقوبة لا نقول إن الرجل أراد بعمله الدنيا. أليس ذكر الغنيمة في الجهاد في سبيل الله والأسر وما أشبه ذلك مما يرغب في الجهاد؟ فإذا أراد الإنسان بالجهاد هذه الأشياء مع ثواب الآخرة فإننا لا نقول إن الرجل مرائي أو مشرك. الحديث: لا ينتهين أقوام. هل يشمل الواحد؟ نعم يشمل الواحد، لأن كلمة أقوام تشمل الواحد وما زال. نعم مثلا سليم جاء المنكر وبعدين
أقول لا يجب الإنسان يتكلم فيه لأنه ما لفائد عنه، لأنه فرحرم
بالحكم هو على كل حال يتق لها ما استطاع وعلى حسب الفائدة. ومن المعلوم أنك تواجه أناس كثيرين على منكر تعرف أنه منكر، ولنضرب لهذا مثلا بحالق اللحى، ما أكثر ما تمر بالأسواق بحالق لحاهم، هل ستقف مع كل واحد وتقول يا فلان هذا لا يجوز وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتنصحه؟ الجواب لا بشقة. لكن إذا حصل مناسبة إما وقوف معه وما أشبه ذلك فبين له الخطأ. نعم يحيى
يعني إذا صلى الإنسان
هو لابس يأتي صور حيوان، الصحيح أن الصلاة صحيح إيه لأنه قد ستر عورته لكنه آثم بلباس الثوب. نعم
أحمد الله إليك، كما أن المجاهد إذا كان ينوي بنيته غير الأجر الغنيمة
مع الأجر نعم
يكون نيته ومن لم يأخذ
كمن
يكون أجره ومن لم يأخذ شيئا،
هذه تحتاج إلى نظر. نقول لماذا لم يأخذ؟ هل قصد العدول عما جاءت في السنة؟ إن قال نعم فهذا على خطر عظيم، لأن الصحابة وهم أفضل هذه الأمة يأخذون، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قتل قتيلا فله سلب، هذا كل تشجيع القتال، ويتبادرون لقتل القتيل ليأخذوا السلب. نعم
إذا كان رجل يصلي وكان أمامه ما يشغله عن الصلاة،
فهل له أن يغمض عينيه؟ نعم، له أن يغمض عينيه، إذا كان أمامه ما يمنع نور قلبه فليغمض عينيه ولا حرج. وكذلك لو كان مثلا هناك برق شديد وبسرعة فلا بأس. ماذا تقول في السؤال؟ كسوة البيوت للزينة فقط، الظاهر أنها مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:
ما أمرنا أن نكسو الحجارة والطين، وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول ذلك. لكن القطع بالكراهة يحتاج إلى دليل، ولكل مقام مقال. لو أن فقيرا أراد أن يكسو الجدران بالكسوة للزينة يعد هذا إسراف فيمنع، ولو كان أحدا غنيا لو لم يفعل لقيل إنه بخيل، هذا لا نزل بالكراهة.
هل
طالب العلم
يعني ينكر على من الذين
يكسون؟ حسب الحال، إذا كان فقيرا ينبغي أن يقول له لماذا لو أنك أنفقت هذا على أهلك وعلى ما في مصلحة لكان أولى.
شيخ حفظك الله، كثرة التكبير في السماء
لغير الصلاة لا بأس به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يرفع رأسه إلى السماء، وقد قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. ولكن رفع الوجه في الدعاء بغير الصلاة، الصلاة لا يجوز، لكن بغير الصلاة كره بعض العلماء والصحيح أنه ليس بالرفوع وأنه لا بأس به. نعم
شيخ، القاعدة مراعاة ذات العبادة خير من مكانها.
إيش؟
مراعاة ذات العبادة خير من مكانها.
نعم.
هل يعني يدخل في هذا أن يقصد المساجد التي ليس فيها زينة يصلي فيها؟
والناس يختلفون، بعض الناس كل شيء يشغله، فلو ذهب يصلي في الأماكن اللي فيها النقوش تلهها، هذا نقول صلي في مكان آخر. وبعض الناس لا يهتم بهذا إطلاقا، حتى لو كانت النقوش تحته وأمامه إذا ركع وتحت جبهته إذا سجد، تجده لا يبالي بهذا الشيء ولا ينهو به. فلكل مقام مقال. نعم. هذا يرجع إلى المصلحة والفائدة، إذا كان في هذا مصلحة وفائدة وكف ألسن الناس، وإذا تركها فليتركها. وأظن كمل الشرح وأخذ الفوائد. قال: وله أي مسلم عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا الحديث ينبغي أن يكون سابقا. أين محله؟ إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلي المغرب، يعني لو وضعه المؤلف هناك أو أخر ذاك إلى هنا، لأنهما من باب واحد. قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضر الطعام. لا صلاة، لا نافع للجنس، ولا ترد نافة للجنس، وترد نافة للوحدة يعني للواحد. فالأولى مبنية يعني اسمها مبني لأنها مركب معها، وهي تفيد النص على العموم، يعني أن نفيها نص في العموم. مثال ذلك: لا رجل في البيت، فهي نافية لجنس الرجال، أي لا يوجد لا رجل واحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا نصف رجل، لأنها نافية للجنس لا للمعين. وأما النافع للوحدة يعني للواحد فإنها تعمل عمل ليس وليست نصا في العموم. فإذا تكلم الرجل العربي وقال: لا رجل في البيت، فليس ككلامه فيما إذا قال: لا رجل في البيت. لماذا؟ لأن الأولى نافية للجنس، أي لا رجل في البيت نافع للجنس، أي لا يوجد أحد من هذا الجنس. لكن إذا قال: لا رجل في البيت، عرفنا أنها نافية للواحد، يعني ليس في البيت رجل واحد بل رجلان أو ثلاثة أو عشرة. ولهذا يقول: لا رجل في البيت بل عشرة. لكن لو قال: لا رجل في البيت، لا يمكن أن يقول بل عشرة، والفرق ظاهر. فلننظر إلى هذا الحديث: لا صلاة بحضرة طعام، هل هي نافية للجنس؟ أي لا صلاة بل صلاتان؟ أجيب: لا. إذن هي نافية للجنس، أي أن الصلاة جنس الصلاة، فرض أو نفل، ذات ركوع وسجود أو جنازة، لا يمكن صلاة. وهذا النفي هل هو نفي للوجود؟ يعني لا يمكن أن يصلي أحد بحضرة الصلاة بحضرة الطعام، أو نافي للصحة، أو نافية للكمال؟ هذه ينبني على قاعدة معروفة، وهي أن الأصل في النفي وروده على نفي الوجود، هذا الأصل. فإن تعذر حمله على ذلك لكون الشيء موجودا انتقلنا إلى نفي الوجود الشرعي وهو نفي الصحة، لأن ما لا يصح شرعا وجوده وعدمه سواء في الشرع. فإن تعذر ذلك بأن دل الدليل على صحة هذا المنفي انتقلنا إلى المرحلة الثالثة وهي نفي الكمال. طيب، إذا نفي الوجود هنا متعذر، لأن الإنسان قد يصلي بحضرة الطعام وقد يصلي وهو يدافع لقمتان. نفي الصحة هذا ينبني على وجوب الخشوع في الصلاة. إن قلنا إن الخشوع في الصلاة واجب، وأن الإنسان إذا شغله شيء عن حضور القلب في الصلاة كلها أو أكثرها فصلاته باطلة، فالنفي هنا إيش؟ للصحة. وإذا قلنا إنه أي الخشوع في الصلاة سنة وليس بواجب، فالنفي هنا لإيش؟ للكمال. بقي أن يقال هل يمكن أن نحمله على نفي الكمال مع إمكان حمله على نفي الصحة؟ الجواب لا، لأن الأصل في النفي نفي الحقيقة للكمال. ونحن قد بحثنا هذا في أول الباب، وبينا أن الذي يظهر ما ذهب إليه الجمهور من أن الخشوع في الصلاة سنة مؤكدة. وإن كان ظاهر كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في القواعد النورانية أنه واجب، لأنه أخذ يستطرد الأدلة ويقول ومما يدل على وجوب الخشوع ثم يسوق الدليل. وقوله بحضرة طعام هذا ليس على إطلاق، بل بحضرة طعام هو في شوق إليه وتناوله في حقه حلال، لا بد من هذا القيد. فإن لم يكن مشتاقا إليه لم يدخل في الحديث، وإن كان مشتاقا لكن لا يحل له فإنه لا يدخل في الحديث كما سنبين في الشرح أو في الفوائد. ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي ولا والمصلي، فتكون الواو للحال، وهو يعود على المصلي ويدافعه، أي تارة يقوى على الصبر على الأخبثين وتارة لا يقوى مدافع. والأخبثان هما البول والغائط، والخبث هنا من النجاسة، يعني أنهما نجسان، ونجاساتهما بالإجماع، بل بالنص والإجماع. فلنعود إلى الفوائد. في هذا الحديث من الفوائد اعتناء الشرع بالصلاة، وأنه ينبغي أن يقضي للإنسان عليها وهو خالي الذهن غير مشتغل بشيء. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضرة الطعام. من فوائد هذا الحديث أنه لو غلبت الوساوس لتناول الطعام ومدافعة الأخفتين على الصلاة فإنها لا تصح. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بناء على وجوب الخشوع. ومن الفوائد تأخير الصلاة عن أول وقتها إلى آخره إذا كان لحضرة الطعام أو يدافع الأخفتان. وجه ذلك أن تقديمها في أول الوقت سنة، والصلاة حال مدافعة الأخفتين أو حضور الطعام إما محرمة أو مكروهة كراهة شديدة. ومن المعلوم أنه إذا تعارض فعل سنة أو درء محرم أو مكروه كراهة شديدة أن نقدم الثاني. ومنها أن المحافظة على كمال ذات العبادة أولى من المحافظة على كمال وقتها. وجه ذلك أن الصلاة في أول وقت أفضل من حيث الزمن، لكن صلاتها بخشوع وحضور القلب أفضل. والأول الفضيلة الأولى تتعلق بالزمن، وهذا يتعلق بذات العبادة، وعليه فمراعاة الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة التي تتعلق بزمن العبادة. قال أهل العلم وكذلك ما يتعلق بمكانها، إذا تعارضت الفضيلة تتعلق بالمكان
وفضيلة تتعلق بحضور الوقت
بحضور القلب.
فالأولى المحافظة على إيش؟ على ما يتعلق بذات العبادة. ومثلوا له بالدنو من الكعبة والرمل، إذا تعارض دنوه من الكعبة والرمل في طواف القدوم فمراعاة الرمل أولى من مراعاة القرب من الكعبة، لأن الرمل يتعلق بذات العبادة بذات الطواف، وأما القرب فيتعلق بإيش؟ بمكانه. ومن ذلك أيضا لو تعارض السعي بين العلمين في المسعى لكن في الدور الأعلى، أو المشي بين العلمين لعدم القدرة على السعي، فأيهما يقدم؟ الأول يقدم. هذا إذا قلنا إن بين الدور الأرضي والأعلى فرقا، أما إذا قلنا لا فرق لأن الهواء تابع للقرار فلا تعارض أصلا. لكن بعض العلماء أشكل عليهم الطواف أو السعي في الطابق العلوي، ولكنه لا وجه للإشكال لأن الهواء تابع للقرار، والجبلان الصفا والمروة رفيعان فوق مستوى الطابق الأعلى والأوسط أيضا، فيصدق على من سعى بين في الطابق الأعلى والطابق الأوسط أنه سعى بين الصفا والمروة، هذا وجه الإشكال. وبناء على هذا نقول لا، ليس هناك معارضة، بل هناك هل يتعب ويصعد أو يسعى في الأرض، وأكثر الناس أحب إليه أن يصعد ويسعى باستراحة وعدم غير. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أنه يراعي الطعام الحاضر ولو فات الوقت في عموم قوله لا صلاة بحضرة طعام، وهذا عام في الأوقات كلها، يعني عام في كل الوقت، يعني لا تصلي بحضرة طعام ولو فات الوقت. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن تأخير الصلاة عن وقتها من أجل الحصول على فراغ القلب وعدم شتاته جائز، لكن الجمهور يقولون إنه إذا خاف فوات الوقت فإنه يصلي ولو كان بحضرة الطعام، وهذا أقرب. لكن مسألة مدافعة الأخبثين قد يقال إنه يؤخرها عن الوقت، لأنه لا يمكن أن يصلي وهو يدافع الأخبثين، لا سيما إذا كان من الناس الذين إذا اشتد عليهم الحصار انطلق الأمر من أيديهم، فهذا يعني أنه لو تمسك ربما يحدث بغير اختيار منه. فالفرق بينهما من حيث المراعاة واضح جدا. من فوائد هذا الحديث مراعاة حال الإنسان وقيامه بحقوق نفسه، لأن كونه يحضر الطعام بين يديه وهو مشتاق إليه جدا ويتشوش فكره إذا لم يأكل فنقول له كل، هذا لا شك أنه مراعاة، أنه مراعاة ورأفة وتيسير على العبد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد أن يكون مشتهيا للطعام جدا. من أين نأخذه؟ من أننا نعلم أن العلة في النهي عن الصلاة عند حضور الطعام هو ذهاب الخشوع وانشغال القلب، فإذا لم يكن مشتاقا إليه كثيرا فإنه لا نهي، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لو حضر عنده طعام لا يمكنه تناوله وهو مشتهيه فإنه لا يدع الصلاة من أجله بل يصلي، وجه ذلك لأن تركه للصلاة لا يفيد شيئا، إذ أنه لو ترك الصلاة وقف ليأكل، هل يمكن يأكل؟ لا يمكن. وله أمثلة، منها أن يكون الطعام لغيره وهو يعلم أنه لا يأذن في أكله، فهنا الطعام حرام عليه، لا يجوز أن يأكل حتى سواء صلى أو ما صلى. ومنها لو قدم الفطور عند غروب الشمس وقد استيقظ متأخرا، فهل نقول انتظر لا تصلي العصر حتى تفطر بعد الغروب؟ الجواب لا، لأنه لا يستفيد من هذا شيئا، إذ أنه لا يمكن أن يأكل. ومن فوائد هذا الحديث أن إحساس الإنسان بالبول أو الغائط بدون مدافعة لا يمنع من الصلاة، لقوله يدافعه. فإحساس الإنسان بامتلاء المثانة من البول دون أن يكون هناك مدافعة لا يمنعه من الصلاة لعدم انشغال القلب. فإن قال قائل وهل مثل ذلك إذا كان يدافع الريح؟ الجواب نعم، لعدم الفرق، ولأن الريح ربما إذا امتلأت الأمعاء منها ربما تخرج بدون اختيار الإنسان، فيكون عذره باحتقان الريح كعذره باحتقان البول أو الغائط. ومن فوائد هذا الحديث وصف البول والغائط بأنهما الأخبثان، فهل يعني ذلك أنهما أغلظ النجاسات؟ الجواب بالنسبة للآدم لا شك أنهما أغلظ النجاسات، فالمذي مثلا نجس ولكنه أخف من البول والغائط، فإنه يكفي فيه النطح. والدم دم الآدم عند من يقول بنجاسته أخف من البول أو الغائط، فهما أخبثان بالنسبة لما يخرج من الإنسان وليس أخبثان بالنسبة لجميع النجاسات، لأن نجاسة الكلب أخبث، فإنها لا تطهر إلا بسبع صلات إحداها للتراب. فإن قال قائل هل النفي هنا لا صلاة نفي للابتداء أو للابتداء والاستمرار؟ فالأصل أنه للابتداء، لكن لو حدث أو لو طرأ على الإنسان في أثناء الصلاة مدافعة الأخبثين فهل تبطل الصلاة؟ أو نقول لك أن تنصرف ولك أن تستمر؟ الجواب الثاني أن له أن يستمر وله أن ينصرف، لكن إذا كان المدافع إذا كانت المدافعة شديدة فالأولى أن لا يستمر لما في ذلك من الإضرار على نفسه وانشغال القلب كثيرا عن صلاته. فما وجه دخول هذا الحديث في خشوف الصلاة؟ واضح، لأن مدافعة الأخبثين أو حضور الطعام المباح الذي يشتهيه ينافي الخشوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. التثاؤب مبتدأ ومن الشيطان خبره، يعني أن الشيطان هو الذي يأتي بالتثاؤب. وما هو التثاؤب؟ معروف؟ نعم التثاؤب معروف، ومثل هذه الأشياء ما يمكن تحدها أو تعرفها. لو قال لك مثلا ما هو العطاس؟ نعم العطاس ربما يقول أقرب إلى أن يحد خروج الريح من الأنف بصفة مخصوصة. نعم لكن التثاؤب إيش تقول؟ نعم هذه الأشياء يعني الفطرية الطبيعية حدها أو تعريفها صعب. طيب لكن قوله من الشيطان أي أن السباء الشيطان سببه، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. إذا تثاءب أي أتاه التثاؤب،
لأن قوله فليقصم يقتضي أنه إذا كرم لا يتثاءب، لكن إذا تثاءب أي طرأ عليه التثاؤب وأحس به فليقصم أي فليمنع. ومنه قوله تعالى والكاظمين الغيظ أي المانعين، ما استطاع أي بقدر استطاعته. فإن عجز لم يذكر في الحديث، لكن جاء في حديث آخر صحيح إن عجز وضع يده على فيه، وضعها وضعا طبيعيا لا مقلوبة كما اختاره بعض العلماء، يقول تضع يد مقلوبة هكذا، وعلل هذا بأنه إذا وضعها على فمه على ظهرها كأنما يدافع الشيطان بيده. ولكن نقول الحديث ما لا يدل على هذا. يقول زار الترمذي في الصلاة، يعني أن قوله التثاؤب من الشيطان يعني أن الشيطان هو الذي يحمل المصلي على التثاؤب، لأنه يدل على الكسل والاسترخاء. ولكن الأخذ بالعموم أولى، لأن سبب التثاؤب واحد لا في الصلاة ولا في غيرها، وهو ميل البدن إلى الكسل. ومن ثم نعلم الآن الطفل إذا أتاه النوم من أين نعلم أنه يريد النوم؟ من كثرة تثاؤبه. والإنسان إذا صار كسلان يكثر تثاؤبه. في هذا الحديث من الفوائد، أولا من فوائد الحديث أن للشيطان تأثيرا على البدن، حتى إنه يطرأ منه التثاؤب. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن للشيطان في قلب ابن آدم لمة يأمره بالمعصية وينهاه عن الخير. فالشيطان له تأثير على البدن، وهل له تأثير على المرض العضوي أو نقول هذا التأثير على الأمور النفسية فقط كالكسل والغم والحزن وما أشبه ذلك؟ الأول ولا الثاني؟ أما شياطين الجن المعتدون فيؤثرون على البدن تأثيرا عضويا. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشيطان إذا وضع الصبي في بطن أمه يلكزه في خاصرته إلا عيسى. ولذلك من حين يوضع الطفل من بطن أمه تسمع له صراخا. على كل حال تأثير الشيطان على البدن من حيث الانفعالات والحزن والفرح بالباطل وما أشبه ذلك أمر معلوم، لكن هل يؤثر على الأعضاء؟ هذا محل تردد، إلا ما جاءت به النصوص. من فوائد هذا الحديث أن عداوة الشيطان تكون في الأمر بالمعصية وفي إيجاد الكسل في الطاعة، لأن التثاؤب دين على الكسل. وإذا حصل في الصلاة دل على أنها ثقيلة على المصلي. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا غلبه التثاؤب فإنه مأمور بكظمه بقدر القدرة بقدر ما يستطيع. وبهذا نعرف خطأ أولئك الذين إذا حصل لهم التثاؤب صار لهم صوت يشوشون به على من حولهم، وهم مخالفون للسنة في هذا، لأن الصوت يمكن كظمه. قال بعض أهل العلم إذا أردت أن تكظم فعض على الشفة السفلى، عض على الشفة السفلى كذا يا سليم. نعم، على كل حال هو مجرد، لكن لا تعض عضني شديدا. نعم، ربما تخرق الشفة وأنت لا تدري، لكن هو مجرد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إثبات القدرة ونفيها عن الإنسان بقوله ما استطاع، وفيه أيضا إثبات الإرادة للإنسان لقوله فليكن، فيكون في ذلك رد على طائفة مبتدعة ضالة من هم الجبرية. نعم الأسئلة.
نعم
شيخ بارك الله فيكم، إذا فاتت الإنسان الصلاة لسبب أو لآخر مثل مدافعة، هل فات جماعة هل يذهب المسجد يصلي لكن إذا كان أكثر من واحد أم يصلي في البيت؟
هو أما إذا كان وحده وهو يرجو أن يجد جماعة في المسجد فلا يذهب إلى المسجد، وأما إذا كان معه غيره فليصلي في بيته، لا سيما إذا كان ممن يقتدى به، لأنه لو ذهب إلى المسجد مع جماعة وهو من يقتدى به اتهم بالتكاسل أو اتهم بأنه يرى أن الجماعة ليست واجبة. ولهذا ذكر عن عبد الله بن مسعود أنه جاء أصحابه إلى المسجد فوجدهم قد صلوا فرجع وصلى في بيته درءا لما يخشاه من نفسه. نعم
بارك الله فيكم، بعض الأحيان قام الصلاة يجد المرض نفسه من الله بسيطه، هل يفوت جدا الحرام
من الله بسيطه؟ والله ما أدري، لأن هذه بارك الله فيك الناس يختلفون، بعض الناس إذا أحس بالبول أو بالغائط أو بالريح صار حتما عليه أن ينصاع له وأن يستجيب، وبعض الناس يتحمل وربما يحس بها في الأول بشدة ثم تهدأ، وهذه ترجع لكل إنسان بحسبه. وأيضا حتى الإنسان أحيانا يأكل الإنسان أشياء توجب الانتفاخ يعني الغازات، فيجد من نفسه أنه يحتاج إلى التنفس، وأحيانا يكون البطن هادئا كأمواج البحر تمام.
يتبارك الله فيكم،
يعتاد
بعض الأهالي وضع الطعام في كل يوم من رمضان.
وضع الطعام في كل يوم من رمضان؟
نعم.
وغير رمضان؟
عند الإفطار قبل صلاة المغرب.
نعم.
فماذا يفعل حين
وقت يعني العشاء قصدك؟
نعم.
الإفطار. هو على كل حال الإفطار ما يمنع من الصلاة.
إذا أطاع نفسه سوف يأكل
ما أظن أبد، العشاء صحيح يقعد عليه بياكل، لكن التمر والقهوة
لا إفطارك بما فيه من العشاء.
هنسألك عن العشاء وتقول لا الإفطار. على كل حال ابن عمر كان يتعشى وهو يسمع قراءة الإمام
يوميا،
ما في مشكلة، ما أنا أرى لا بأس به، لكن الأحسن أن يأخذ تمرة يعني تمرات وقهوة ويصلي المغرب ويرجع ويأكل أحسن له. أهله ما لا ما كل إنسان له خاصة. نعم يحيى.
أما يعني العموم أو إذا أخذ من حديث العموم أو
أنه
التفاؤل من الشيطان إذا تفاؤل.
نعم نعم.
وهذه ماذا يكون رواية التلميذ يا شيخ؟ ما
يكون هذا من بعض ذكر أفراد العام، وأعلم أنه إذا ذكر أفراد العام إن كان بحكم يخالف حكم العام فهو تخصيص لا أشكال فيه، وإن كان بحكم يوافقه فليس بتخصيص. ذكر ذلك الأصوليون وقالوا إن هذا هو قول الجمهور. نعم
شيخ، هل يأكل حتى الإشباع أو حتى يعني ينقطع التشهي؟
لا حتى تضيل نفسه يشبع له الأكل حتى يشبع، لكن أصلا ملء البطن غير محمود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وهذا هو الموافق للطب تماما. لكن أكثر الناس الآن أكثر الناس يقول بأكل أبا من البطن، ويقول إن الماء دقيق يدخل من بين الطعام والنفس هوى حربة يشق عن نفسه، فإن هذا العوام يقول هكذا. طلبة العلم يقول الحمد لله لنا في هذا لنا أسوة في أبي هريرة رضي الله عنه، لأن أبا هريرة شرب اللبن وشرب ويقول له الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم اشرب باهر، فيقول والله لا أجد له مساقا، لكن جرب تجد، خفف تجد الراحة وعدم المشقة، وتأتي للوجبة الثانية وأنت تشتريها تماما. وحدثني بعض الناس أنه في البلاد يقول عنها المتمدنة أن الواحد منهم يأكل شيئا يسيرا، لكن بدل ما يأكل 3 مرات في اليوم يأكل 5 أو 6 مرات في اليوم، يأكل قليلا وإذا اشتهى أكل وإذا اشتهى أكل. نعم
شيخ صلى الله عليه، مرة بعض الناس إذا تداعب
قد يشرعها.
اي نعم، هذا سؤال جيد. بعض الناس اذا تثاءب قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستدل بقول الله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لكن هذا قياس في مقابله النص. النص هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا عند التثاؤب بالكظم ولم يقل فاستعينوا بالله، وعدم ذكرها مع الحاجه الى ذكرها يدل على انها غير مشروعه، فيكون معنى قولهم ما ينزغنك من الشيطان نزغ اي امر بمعصيه او نهي عن طاعه فاستعذ بالله. وكذلك ايضا ما يحزنه، الشيطان يحرص على ان يحزن الذين امنوا، فاذا احسست بذلك فقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
ذكرنا التساؤل
من اللي يتكلم؟ لا الاخ اللي عند الباب. نعم
سؤالك.
لا غير مشروع، اذا تثاءب فليكذب فان لم يستطع وضعته على حسن. نعم نعم، ذكر الرسول مو ذكر. نعم نعم، ما ادري ما اعرف. هل جاء قوما للإفطار معه يفطر قبل الغروب؟ طيب نعم، هو ليس بصائم وهم صوام. هل
يتخلف عن جماعة الوان؟
سمعتم كلامه؟ يقول لو حضر قوم للإفطار وصاحب البيت ليس بمسلم، نعم ليس بصائم، وأذن المغرب، هل يذهب يصلي ويدعهم في البيت أو يبقى معهم ويأكل؟ أما على القول بأنه لا تجب الجماعة في المسجد كما هو المذهب عندنا فإنه يبقى معه، لأن بقاءه من إكرام الضيف. وأما على القول بالوجوب وجوب صلاة المسجد فيجب أن يستأذن منهم ويذهب لصلي، الراجح أن يستأذن في المساجد. نعم.
عدم معرفة معنى الصلاة.
عدم
معرفة معنى الصلاة.
عدم عدم ايش؟
معرفة معنى الصلاة، يعني فاتحة او تشهد لا يعرف معنى الصلاة.
لا يعرف معنى الصلاة؟
ايوه لا يعرف معنى الصلاة،
يعني اناس مثلا جهال يعني لا يعرفون معنى الصلاة؟ كيف يصلون وهم ما يعرفون؟
لا يعرفون معنى، مثلا الحمد لله لا يعرف
ايش معنى. يعني لا يعرف معنى ما يقول، تجزئ الصلاة وان كان لا يعرف معنى ما يقول، المهم ان قلبه حاضر فتجزي. أكثر الناس الآن، أكثر المصلين الآن ما يعرفون ما يقرؤون، حتى الفاتحة لا يدري ما معناها. نعم.
ودخل بيته بعد الأذان ثم قرأ في باله قرأ لمن يقول شيئا قبل الإقامة، ثم إن أتمنا تحضير الطعام حتى أقيم الصلاة،
فهو
لا قد حضر
الطعام فهل يأكل؟ هل هو يشتهي ولا لا؟
هو يشتهي
لكن
ما
طبق ليش؟
يعني حضر الطعام هل
تعلق بالأداء أم الإقامة؟ متى حضره يريد أن يصلي؟ فإن يقول كل ثم صلي. أحيانا يكون الإنسان منشغل يدخل البيت عند الأذان ويقول هات العشاء يأكل، لكن إذا يجعل عادة لا يأتي بالعشاء إلا بعد الأذان هذا هو ممنوع. سليم أرمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو الخشوع في الصلاة؟ خشوع القلب، طمأنينة القلب. طيب، هل هو واجب يا إبراهيم أو ليس بواجب؟ صحيح هو ليس بواجب، ما هو الدليل على أنه ليس بواجب؟
الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر فيه أن الشيطان إذا أذن أقبل وأدبر وله براء، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا قضي بالصلاة أدبر، فإذا قضي التسويد أقبل حتى يحول بين المرء وبين الصلاة، فيقول له اذكر كذا اذكر كذا بما لم يثبت قبل حتى يظل الرجل فلا يجب أن يصلي.
أحسنت. طيب، وهل ينقص الصلاة محمد؟
لا ينقص
الصلاة. ينقص الصلاة. دليل.
الحديث
ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منه. نعم. ولأنه يذهب برب الصلاة وروحها، إذ أن المقصود هو الخشوع واستحضار الإنسان ما يقول وما يفعله. ما وجه حديث أنس إذا قدم العشاء فابدعوا به قبل أن تصل المغرب؟
أجل أنه إذا صلى ونفسه وشوقة إلى الطعام فإنه يشغل قلبه عن الصلاة ويذهب
الصلاة. نعم، وجهه أنه إذا صلى وقلبه متعلق بالطعام شغله عن الخشوع في الصلاة. طيب، الالتفات في الصلاة يحيى هل يبطلها أو لا؟ هي تفصيل. ما هو؟
الالتفات لكل البدن هذا يبطلها فيما إذا شرط في استقبال القبلة. وأما الالتفات لأطراف البدن هذا ينقصه فلا يبطل.
فهل بأطراف البدن كذا؟ أي نعم، في الرأس. نعم.
هذا
ينقصها ولا يبطلها. طيب. ويجوز لحاجة أو مصلحة. اشترطنا في الالتفات الذي يبطل الصلاة حيث كان الاستقبال واجبا. نعم.
الذي
يبطل الصلاة لأن استقبال قبله واجب. إذا التفت ببدنه قلنا أنه يبطل الصلاة حيث كان الاستقبال واجبا. ترز من إيش؟
إذا كان يصلي أمام
الكعبة. إذا؟
كان يصلي أمام الكعبة أو إذا كان على الراحلة في المنزل.
ممكن حطنا المفهوم حيث كان الاستقبال واجبا، فإن لم يكن واجبا هذا مقصود. هذا مقصود. هل يمكن أن لا يكون واجبا؟ أنت يمكن إذا كان يصلي في نفل وهو مسافر فالاستقبال هنا غير واجب، فلو كان استقبل القبلة أول الصلاة ثم انحرف به الراحلة إلى غير القبلة فلا بأس كذا. نعم نعم، إذا كان جهة طريق. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، كيف ذلك فؤاد؟
يناجي ربه بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الصلاة ليس من عبدي مثل.
نعم.
نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي مثل. فإذا قال الحمد لله قال الله:
نصفها لي ونصفها لعبدي، هذه من كيسك إلا أن أثبتها. نعم.
فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حميدني عبدي.
إذن هذا تسمى المناجاة، أن الإنسان يتكلم والله عز وجل يرد عليه، وهذه المناجاة. طيب، لماذا نهي أن يبصق بين يديه سام؟
لأن الرحلة واجبة.
لا،
بين يديه.
نعم. لأن
ربه.
نعم.
لأن ربه ناجي.
نعم نعم، لأنه من سوء الأدب مع الله عز وجل. كيف تناجي الله عز وجل وتبصق بين يديه؟ ولأن الله تعالى قبل وجهه كما جاء في الحديث. وهنا إشكال على هذا التعليل، كيف يكون الله تعالى قبل وجه المصلي وهو في السماء؟
إن القمر آية من آياتنا ويكون أمامنا ونحن في السماء.
نقول يمكن، لأنه لا يلزم من كونه قبل وجهه أن يكون محاذيا له، بدليل ما ذكر أن القمر يكون أمام وجهك عند الغروب أو عند الشروق ومع ذلك فهو في السماء. طيب، ثم إن واجب علينا نحن هذه الأحاديث أن نصدق بها ولا نولد مثل هذه الاعتراضات، لكن إن بولينا بشخص يلزمنا أن نتكلم تكلمنا. انتهت المناقشة، الآن نبدأ بالدرس الجديد وهو قوله: باب المساجد. المساجد جمع مسجد أي مكان السجود، وهو نوعان: الأول مكان مخصوص كالمساجد المعروفة المقامة في الأحياء، والثاني عام لكل الأرض فيكون محل السجود، محل السجود مسجدا. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت للأرض مسجدا وطهورا. والمراد بهذه الترجمة التي ذكر المؤلف، المراد الأول المساجد الخاصة التي تبنى ليتخذها الناس مصلى. وأحكام المساجد كثيرة، أفردها بعض العلماء بالتأليف لأهميتها، وبعض العلماء يذكر شيئا من أحكامها في الباب المناسب. مناسب المناسب، هل نقول إن المناسب أن تذكر هذه المساجد، أن يذكر الكلام عليها حينما نتكلم عن طهارة البقعة المصلي، أو أن تذكر في باب الجماعة؟ الجواب لكل أحد من العلماء رأيه في هذا، والمقصود أن لا تخرج عن إطار كتاب الصلاة لتعلق هذه الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. قولها رضي الله عنها أمر، الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، بأن يقول السيد لعبده افعل كذا. فإن كان على وجه التذلل فهو دعاء ومسألة، وإن كان من القرين لقرينه فهو التماس. هكذا قال علماء البلاغة. فإذا توجه الأمر من الله أو من رسوله فهو إيش؟ فهو أمر يقصد به الفعل. وقولها رضي الله عنها أمر ببناء المساجد، أمر لم تذكر الصيغة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل قال مثلا ابن المساجد في الدور، أو قال لا تخلوا الدور من المساجد، أو ما أشبه ذلك؟ فيقال الأصل أن يحمل قول الصحابي أمر بكذا على الأمر الحقيقي، وهو ابن المساجد في هذا الحديث، ابن المساجد. فإن قال قائل ربما يفهم الصحابي الخبر أمرا، فالجواب هذا بعيد، أن يفهم الصحابي الخبر أمرا، ثم أبعد منه أن يحدث بما لا يتيقن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراده. فقول بعض العلماء رحمهم الله إن الأمر ليس، إن الصحابي إذا عبر بكلمة أمر ليس صريحا في الأمر لاحتمال أن يظن الخبر أمرا، قول ضعيف جدا ولا يعول عليه، لأن الصحابي يعلم صيغة الأمر، ولأنه لا يمكن أن يتكلم بما لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراده. وقولها رضي الله عنها ببناء المساجد في الدور، الدور جمع دار، والمراد بها الأحياء، وسميت دورا لاجتماع الدور فيها. وأن تنظف وتطير، تنظف من الأذى، وأعظمه النجاسة والقدر، وتطير يحتمل أن المراد بالتطيب وضع الطيب فيها، إما بالبخور أو بالأدهان أو ما أشبه ذلك. ويحتمل أن يراد بالتطيب إزالة آثار التنظيف، إزالة آثار التنظيف، كقول عائشة رضي الله عنها في السواك الذي دخل به أخوها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو محترق، قال فقرمته وطيبته أي جعلته طيبا يمكن التسوق به. والمعنى يعني كلاهما صحيح، فإن تدريب المساجد لهذا وهذا كله من الأمور المطلوبة. في هذا حديث دليل على مسائل، منها حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تجتمع أمته في هذه العبادة العظيمة الصلاة في مكان واحد، ولذلك أمر ببناء المساجد. ومنها أن بناء المساجد فرض كفاية، لأن الأصل في الأمر الوجوب، والمقصود من بناء المساجد هو تحصين المسجد، وهذا يكفي من الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، فيكون بناؤها فرض كفاية. وقد ورد في فضل البناء في فضل بناء المساجد أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، لأن الجزاء من جنس العمل. ومنها أنه يجب أن يوضع في كل حي مسجدا، نعم يجب أن يوضع في كل حي مسجد، وهذا يختلف يعني من ناحية الحكم يختلف. إذا كانت الأحياء الصغيرة متقاربة هل نقول يلزم أن نبني في كل حي مسجدا؟ لا، لكن إذا كانت كبيرة أو متباعدة وجب أن نبني في كل حي مسجدا، لأن المقصود لا يحصل إلا بهذا. من فوائد هذا الحديث مشروعية تنظيف المساجد، وهو نوعان: نوع واجب وذلك بتنظيفها من القدر، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بال الأعرابي في المسجد قال: أريقوا على بوله سجلا من ماء، أو قال: ذنوبا من ماء. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. والثاني التنظيف عن الأذى الذي ليس بقدر، فهذا الأصل فيه أنه سنة، كأن تلقط ورقة ساقطة أو ريشة ساقطة أو ما أشبه ذلك، لكن إن خيف أن تجتمع هذه الأوساخ حتى تكون ريحة سيئة خبيثة، فالتنظيف حينئذ يكون واجبا لإزالة لإماطة الأذى. من فوائد هذا الحديث تطيب المساجد، وهو كما قولنا في الشرح تطيب بمعنى إزالة أثر الأذى والقدر وما أشبه ذلك، وتطيب بمعنى وضع الطيب فيها، وكلاهما مشروع. فإن قال قائل: ما بالك تفصل هذا التفصيل مع أن الحديث واحد، أمر ببناء المساجد وأن تنظف وتطيب؟ قلنا: لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بعضها بعضا، فيجب أن نحمل ما دل منها على شيء على ما تقتضيه النصوص الأخرى، لأن الشرع يكمل بعضه بعضا، فلا يمكن أن نأخذ بحديث وندع الأحاديث الأخرى، كما لا يمكن أن نأخذ بآية وندع الآيات الأخرى. من فوائد هذا الحديث ولننظر هذه الفائدة، أنه يجب على أهل الأحياء أن يصلوا في مساجدهم. هل يمكن هذا؟ فيه شيء من الثقل. أما وجه القول بالوجوب فلأننا نقول: إذا لم يكن الناس يأتون إلى هذه المساجد صار بناؤها عبثا وإضاعة مال ولا فائدة منه، ومعلوم أن الشريعة لا تأتي بمثل هذا، فيكون وجوب بنائها دليلا على وجوب الحضور إليها، وإلا فلا فائدة. فإن استقام هذا الاستدلال فذلك مطلوب، وإن لم يستقم قلنا إن وجوب الحضور إلى المساجد له أدلة أخرى، وأنه لا يجوز أن يتخلف الناس عن المساجد ويصلون في بيوتهم. وقوله وصحح إرساله، الترمذي صحح إرساله. الإرسال في اصطلاح المحدثين تارة يراد به ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تارة يريدون بالمرسل هذا، وهذا هو المرسل الخاص الذي أسنده التابعي إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذين لم يبلغوا التمييز في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رووا الحديث فهو إيش؟ مرسل، لأنهم لم يسمعوه منه. نقطع أن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة كمحمد بن أبي بكر، فإنه ولد في عام حجة الوداع، فلو أسند حديثا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لقلنا إنه مرسل. ولكن هل هو حجة، أعني مرسل الصحابي أو لا؟ الصحيح أنه حجة، لأن الصحابي لا يمكن أن يسند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا جازما به إلا كان روايته عن صحابي أو تابعين ثقة، لأن عنده من الأمانة والخشية لله عز وجل والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ليس عنده. وتارة يطلق المرسل عند المحدثين ما سقط منه راو في أي مكان من السند، وهذا يعلم بالتتبع. لكن لا تظن أنه كلما قيل في الكتب المصنفة أنه مرسل يعني أنه رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأننا بالتتبع وجدنا أنهم قد يطلقون المرسل على ما سقط منه راوي أو أكثر في أي مكان. طيب إذا تعارض مرسل وواصل، فهل نأخذ بالمرسل لأنه أحوط أو نأخذ بالواصل لأن معه زيادة العلم؟ الصحيح الثاني أننا نأخذ بالواصل، وقول بأننا نأخذ بالمرسل لأنه أحوط يقابل بأننا نأخذ بالواصل لأنه أحوط، حتى لا نجع سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحيح أنه إذا كان الواصل ثقة فإننا نأخذ بوصله، لأن الوصل زيادة وزيادة الثقة مش حكمه مقبولة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه، وزاد مسلم والنصارى. وفي رواية في غير هذا الحديث لعنة الله على اليهود والنصارى. قاتل بمعنى أهلك، يتعين هذا لأن من قاتل الله فهو هالك على كل حال. لكن لما كان هذا المعاند المخالف لشريعة الله منازعا لله عز وجل سميت الدعوة عليه بالإهلاك إيش؟ مقاتلة، كقتال المتنازعين. اليهود هم الذين يزعمون أنهم أتباع موسى، سموا بذلك إما لأن جدهم يسمى يهودا ولكنه عرب فصار يهود، وإما إنه من هذا يهود بمعنى رجع لقولهم إنا هدنا إليك، وقوله تعالى يحكم بين النبيون الذين أسلموا لمن؟ للذين هادوا. ويحتمل أن يكون هذا راجع للأمرين جميعا، أنهم هادوا أي رجعوا إلى الله وتابوا من عبادة العجل، وأن جدهم كان يسمى بهذا الاسم. ثم قال اتخذوا قبور أنبياء المساجد، هذه الجملة تعليل للحكم الذي قبلها، يعني كأنه قيل لنا، فقال اتخذوا قبور أنبياء المساجد أي صاروا يصلون عند القبور سواء بني عليها أو لم يبن، لأنه إذا اتخذ هذا المكان مصلى فقد اتخذه مسجدا بلا شك، سواء بنى عليه بناية أو لم يبن. وزاد مسلم والنصارى، النصارى هم أتباع عيسى، وسموا نصارى إما لقولهم نحن أنصار الله، وإما نسبة إلى بلدهم الناصرة وهي معروفة. ويمكن أن يقال بالوجهين جميعا. نعم.
شيخ بارك الله فيك، أحيانا في بعض الأحياء الثالثة متقاربة.
نعم.
وهي مقررة من بعض رسول الله متهاونين. وأصبحت ما أشبه ذلك، هل من هذه المساجد يا شيخ؟ إذا كانت هذه الكلمة مسموعة.
هل؟
إذا كانت الإنسان في هؤلاء القوم كلمة مسموعة.
نعم.
هل ينكرها ويقول لا تصلي مثل الفلاني ودعوه؟
في مثل هذه الحال ينظر إذا كان الشارع بينهما، هل الجانب من هنا ومن هنا كثيرون، وهل تجاوزهم لهذا الشارع على خطر ومشقة، لأنه أحيانا يكون الشارع هذا شارعا عاما، شارعا عاما تأتي بالسيارات ويقف فيه الحوادث مثلا، والجانبين من اليمين واليسار فيهم يعني أناس كثيرون.
قرية ما فيها.
نعم. إذن القرية يكون الثاني مسجد الضرار. قال أهل العلم فيهدم مسجد الضرار، لكنه ليس إلينا في الواقع، بل هو إلى المسؤولين، ولا يحل للمسؤولين أن يأذنوا ببناء مسجد يكون بقرب المسجد الآخر بدون حاجة. أيهما الأول؟ إذا يسأل يسأل. لكن في ظني أن هذا لو عمل به صار في فتنة، لأن يعني أصبح الناس مع الأسف يفتخرون بكون المسجد عندهم في حيهم، فربما تتغاضى الحكومة والمسؤولون عن هذا لئلا يحصل فتنة.
فوائد الضارة.
نعم.
فوائد
الضارة. نعم.
يقولون بأمر النبي ببناء المساجد في الدور، فيبني كل واحد منهم في بيته زاوية وجعلها بيتا، فيقيم الطواف الجماعي.
الحمد لله. السنة يفسر بعضها بعضا. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ببناء المساجد في الدور هل قام كل واحد من الصحابة يبني غرفة في بيته؟ أبدا. نقول هذا الصحابة أعلم منا بمراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمراد بالدور يعني الأحياء. نعم.
شيخ بارك
الله فيك. من يكلم؟ ارفع يدك. لا انا اريد الاخ محمد.
هل لاهل السنه ان يبنوا مسجدا يعني نقول المسجد مبتدعه؟
نعم. لاهل السنه ان يبنوا مسجدا لهم بقرب مسجد مبتدعه بشرط ان لا يحدث فتنه. ويجب على اهل السنه ان يبنوا لهم مساجد تكون ندا لمساجد أهل البدع، أما كونه بالقرب فأخشى أن يكون في هذا فتنة، أن بعضهم يقاتل بعضا، ومثل هذه المسائل مسائل حساسة، وكلما ابتعدنا عن الفتنة وإثارة النعرات فهو أولى. نعم.
شيخ بارك الله فيك، في بعض البلدان الرحال البلو يبنون مساجد في أماكن ويسكتون أيام ويرحلوا، هل يعطون الحكم
المساجد القرى؟ طيب إذا رحلوا هل يبقى أحد منهم مثلا يبنون بيوتا أو لا؟ إذا ما تكون شيئا. هذه مثل ما يوجد الآن في الطرقات، تنزل الشركات التي تنفذ الطرقات وتبني مساكن للعمال ثم يذهبون ويتركونها فلا تكون ملكا لهم. نعم. وفي الأرض
كل عمارة كبيرة يجعلون في الدور الأرضي المحلات
لا بأس ما دام الواقف لهذا المسجد قد أوقفه على هذا الوجه فلا بأس. نعم
هل يتفرع على وجوب بناء المساجد في الحي وبيكون بناء جامع للجمعة في المدينة كاملة؟
لا بد منها يعني يتفرع على هذا بناء مسجد جامع يكون في وسط البلد يجمع الناس واجبا يكون واجبا بلا شك وحضور الجمعة في المسجد أقوى من حضورها من حضور الجماعة في غير الجمعة فيكون أوجب
رجل بنى زاوية بيته
نعم
ثم أراد أن يبني مسجدا آخر في موضع آخر ويهدي هذا ويملك
إذا كان هذا لمصلحة المصلين فلا بأس أما إذا كان لمصلحته فلا أفهمت؟ يعني مثلا لو كان إذا بناه في محل آخر أنفع للناس وأقرب إلى أحيائهم ما قصد الطمع هذا لا بأس به وأما إذا كان لمصلحته الخاصة فلا يجوز نظير ذلك لو اشترى أضحية أنثى من الظأن وعينها أضحية ثم أراد أن يبدلها بفحل من الذكور أطيب منها وأحسن شحا بها لا للتقرب إلى الله فهل يجوز أو لا؟ لا يجوز أما إذا كان اختار الفحل أكبر جسما فهذا لا بأس الله إيش؟ إيش؟ لا ما يجوز حتى لو كان عمره الله أكبر الله أكبر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين للمساجد معنيان يلا
الخاص وعام الخاص وعام
الخاص وعام الخاص
الخاص الموضع الخاص المعد
للصلاة المبني والمشرع للناس عموما يصلون فيه وتقف فيه الصلاة والخاص والعام
مطلق الأرض
مطلق الأرض الدليل على العام
قول صلى الله عليه وسلم وجعل الأرض مسجدا وطهورا
جعل في الأرض مسجدا وطهورا طيب حكم بناء المساجد في المدن والقرى
واجب يقول عائشة حضر النبي صلى الله عليه وسلم والأرض يقصد المجود
نعم واجب عيني ولا كفائي بارك الله فيك طيب هل يمكن أن يستدل بهذا على وجوب صلاة الجماعة نعم
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء إلا وإن لم تجب فيكون بناءه عبث
ويمكن أن يقال هذا من المصالح العامة فيجب إيجاده سواء استعمل أو لم يستعمل لأن استدلاله على وجوب الجماعة في المساجد فيه نظر يعني في تأمل قوله أن تنظف وتطيب ما الفرق بينهم
يقتضي أمر الواجب هو إدارة القدر من المسجد وأمر غير الواجب هو إدارة القدر الأمراض والفش
كيف؟
الأمر الواجب هو إدارة القدر
طيب أولا أن تنظف وتطيب
التنظيف إدارة الأذى
عامة إدارة الأذى عامة سواء نجاسة أو أشياء ظاهرة لكنها تؤذي المصلين طيب التطيب
أن يجعل فيه
طيبا ويبخر عليها أو إزالة طيب إيش
طيب بخور
إيش بخور أو دهن طيب أو المعنى إزالة آثار الأذى والقدر طيب ما هو الدليل على أن مثل هذا يكون تطيبا فهد نعم.
عائشة رضي الله عنها حينما دخلت دخان سواك النبي عليه الصلاة والسلام فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم
فعرفت
أن
يريده فأخذته وفقدمته نعم. معنى تطيب السواك يعني تهيئته وإزالة ما فيه القشور وما أشبه ذلك. طيب بارك الله فيك. قاتل الله اليهود المراد بقاتل ها؟ أهلك. لكن لماذا جاءت بلفظ المفاعلة؟
لأنها من الجانبين.
من الجانبين
لأن استكبار هؤلاء أو تعدي هؤلاء حدود الله بمنزلة المقاتل. طيب ما معنى قوله إلا خلاص. طيب ما معنى قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ خالد يحسن
الأمر
أن
يصلون
عندها
أو وضع
مسجد أو بناء مساجد عليها، يعني إما أنهم يأتون يصلون عندها ويجعلونها بين أيديهم أو يبنون عليها مساجد. تمام. واتخذ بمعنى جعل، كما قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا أي جعله واصطفى. طيب قبور أنبياء المساجد، هؤلاء اليهود لا شك أنهم أنبياء، لهم أنبياء كثيرون كما قال عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، لكن النصارى الذي زادها مسلم ليس عندهم إلا نبي واحد وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. والجواب عن هذا سهل، ما في إشكال، لأن المراد بذلك الجنس، المراد بذلك الجنس حتى ولو كان النبي واحدا. نبدأ بقول ولهما من حديث عائشة، هذا بدء الدرس اليوم، قال ولهما أي للبخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا أي النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق. كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح، هذا أعم من كونه نبيا أو غير نبي، الصالح هو المستقيم في دينه سواء كان نبيا أم غير نبي، بنوا على قبره مسجدا، وهذا يوضح على قوله اتخذوا قبورا بأن مساجد، بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق، يعني عند الله عز وجل، أولئك بالكسر، لأن الكاف اسم الإشارة تكون حسب المخاطب، واسم الإشارة يكون حسب المشار إليه، وفي هذا امتحان للطالب، فإذا قيل لك أشر إلى واحد مخاطبا اثنين كيف تقول؟ ارفع يدك، ارفع يدك، اي نعم، كيف تقول؟ أشر إلى واحد مخاطب من اثنين، ها؟ لا، ولا إلى الجمع، نعم، ولي؟ خطأ، ذلكما، كما قال عز وجل عن يوسف، ذلكما يخاطب صاحبه السجن، مما علمني ربي، أشر إلى أنثى مخاطبا أنثى، ثلاث،
ذلك،
خطأ، فيصل تلك، صح، لأن التاء يشار بها للأنثى والكاف يشار بها المكسورة يخاطب بها الأنثى. طيب هذه هي اللغة المشهورة الفصحى أن الكاف تكون بحسب المخاطب، إن مفردا مذكرا صارت مفردا مذكرا، وإن مثنى صارت بالتثنية، وإن جمعت ذكور صارت بالجمع بالميم، وإن جمعت إناث صارت بالجمع بالنون. قال الله تعالى قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، فذلكن تشير إلى واحد يوسف، ولهذا أتى بذا وتخاطب نسوة جماعة. فيه لغة أخرى أن الكاف بالفتح مطلقا، بالفتح والإفراد مطلقا، على اعتبار الشخص، على اعتبار الشخص، وإذا كان المخاطب جماعة أو مثنى فهو باعتبار الجنس، باعتبار الشخص لكونها مفردة مذكرة، وباعتبار الجنس لكونها مفردة لا مثنى ولا مجموعة. في رأي لغة ثالثة أنه إذا خوطب بها النساء فهي بالإفراد والكسر مطلقا، وإذا خوطب بها الرجال فهي بالإفراد والفتح، لكن الأول اللغة الأولى هي اللغة الفصحى. هنا أولئك شرار الخلق، المخاطب أنثى واحد، والمشار إليه جماعة وهم الذين يبنون المساجد على قبور صالحين. في هذا الحديث من الفوائد أن الشرك عظيم، عظيم جدا، وذلك لعظم وسائله وذرائعه. أصل المسجد إذا بني على القبر إنما يصلى لله لكن في هذا المكان، هذا هو الأصل. لكن لما كان يخشى أن صاحب القبر يعبد صار البناء على قبره من كبائر الذنوب. والتعظيم في الوسيلة يدل على عظم إيش الغاية، يدل على عظم الغاية. ومن فوائد هذا الحديث حماية الشريعة لجانب التوحيد حماية كاملة، بحيث سدت جميع الوسائل التي قد تؤدي إلى الشرك، ومنها تحريم بناء المسجد على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف الذين يبنون القبور المساجد على القبور بأنهم شرار الخلق. ومنها أن البناء على القبور فيه التشبه في اليهود والنصارى، فيكون هذا الواقع في هذه الأمة الآن مستاقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ وعلى هذا فالذي يبني على القبر مشابه تماما لليهود والنصارى. ومن فوائد الحديث وجوب هدم المسجد المبني على قبر، وجه الدلالة أن البناء هذا من كبائر الذنوب ولا يجوز إقرار الكبائر، هذه واحدة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بهدم مسجد الضرار، مع أنه لم يبنى على مسجد لكن فيه مضارة لمسجد إلى جانبه، فما كان وسيلة إلى الشرك فهدمه من باب أولى. ومنها مسألة اختلف فيها، هل تصح الصلاة في هذا المسجد الذي بني على القبر أو لا تصح؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنها تصح لأن المحرم هو بناء المسجد، ومنهم من قال إن الصلاة تصح لأن المحرم هو بناء المسجد وهو منفصل عن الصلاة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور، فهو كما لو صلى الإنسان في مكان مقصود. والراجح أن الإنسان إذا صلى في مكان مقصود فصلاته صحيحة مع الإثم، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. القول الثاني أن الصلاة فيه لا تصح لأنه منهي عنها بطريق اللزوم، وهو أن الصلاة في هذا المسجد وسيلة إلى عبادة صاحب القبر، فتكون منهيا عنها نهي الوسائل. وإذا كان العمل منهيا عنه صار إيجاده مضادة لله ورسوله فيقتضي المنع، منع تنفيذ هذا الشيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا القول أقرب للصواب، أنه لا يجوز أن الصلاة في المساجد المبنية على القبور حرام غير صحيح، لا سيما إذا كان المصلي ممن ينظر إليه الناس نظر إماما، أي أنهم يقتدون به، فهنا يتضاعف الإثم ويقوى القول بأن الصلاة غير صحيحة. ومن فائدة هذا الحديث أن الشر يتفاضل، لقوله: أولئك شرار الخلق، وهو كذلك، كما أن الخير يتفاضل. ويلزم من هذا أن تتفاضل الأعمال، ويلزم اللزوم الآخر أن يتفاضل العمال، وهذا هو الحق، أن الأعمال تتفاضل صالحها وسيئها، وأن العمال يتفاضلون بحسب أعمالهم. وعليه فنقول: الإيمان يزيد وينقص، لأن العمل من الإيمان، فإذا تفاضل العمل لازم من ذلك تفاضل الإيمان، وهذا هو الحق، أن الإيمان يتفاضل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزيد أيضا بقوة الآيات المشاهدة وضع فيها، فإن الإنسان كلما شاهد الآيات
ازداد إيمانا بالله عز وجل. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبه. والإنسان يشاهد هذا في نفسه، كلما رأى آية عظيمة خارجة عن المألوف فإنه يزداد إيمانا بلا شك. وقولنا خارج عن المألوف لأن المألوفات قد لا تؤثر في الإنسان تأثيرا بينا لأنها مألوفة عنده، فطلوع الشمس وغروبها لا شك من آيات الله العظيمة، ومع ذلك هي عند الناس مألوفة مألوفة لا تؤثر ذاك التأثير. لكن لو يحصل كسوف أو أشياء أخرى في الشمس أو القمر ازداد الإنسان إيمانا. إذن الإيمان يزيد باليقين القار في القلب وبالأعمال. طيب، قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيلا فجاءت برجل فربطه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. بعث خيلا أي للقتال وجهاد في سبيل الله، فأسروا رجلا جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الرجل يقال له ثمامة ابن أثال. جاءوا به وكان قد خرج يعتمر، فأصابوه في الطريق فأتوا به، وهو من أشراف أهل اليمامة وله كلمة فيه. ربطه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسارية أي بعمود من سوار المسجد. وفائدة والغرض من ربطه شيئان: الأول أن نشاهد صلاة المسلمين، والثاني أن فيه نوعا من الإهانة أن يكون رجل يربط بعمود من عمود المسجد، هذا فيه نوع من الإهانة لأنه كان شريف قوم. وقول المؤلف رحمه الله: الحديث، يعني إلى آخر الحديث، يشير إلى أن الحديث مطول وأنه اختصر وأتى بالشاهد فقط. القصة أنهم لما جاءوا به وربطوا في المسجد مر به النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ قال له: إن تقتل تقتل ذا دم، يعني تقتل مستحقا للقتل، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال فسأل ما تشاء. ثلاثة أشياء خير النبي صلى الله عليه وسلم خير النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إن تقتل إيش؟ تقتل ذا دم أي مستحق للقتل، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسأل ما شئت. كبيرة من اليمن، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في اليوم الثاني ومر به فقال: ماذا تريد؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاك، ولم يذكر إن تقتل تقتل ذا دم، ولا إن كنت تريد المال فسل. أتى بشيء واحد يعرض بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمن عليه ويطلقه وأنه سينعم على شاكر، فترك. في اليوم الثالث مر به وقال: ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ فأعاد عليه قال: عندي ما قلت لك، عندي ما قلت لك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقه، فوقع هذا المن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موقعه من هذا الرجل الكبير. فخرج من المسجد وذهب واغتسل، ثم جاء فدخل المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تشهد وأعلن ذلك في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بشره بالخير لأنه أسلم. ثم أقسم أنه كان لا يرى وجها أبغض إليه من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وإن وجهة اليوم لأحب الوجوه إلي. الله أكبر، الإيمان. ولا أرى دينا أبغض إلي من دينك، وإن دينك اليوم أحب إلي من كل دين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمره أن يذهب إلى عمرته، فذهب واعتمر ودخل مكة يلبي بغير تلبية المشركين. تلبية المشركين يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما لك. هو دخل التلبية الخالصة بالتوحيد، فأنكرت عليه قريش وقالوا لو صبعت صبعت، قال لا.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.